الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الإمام الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الأحكام في كتاب البيوع في باب ما نهي عنه من البيوع، وذكر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، اقرأ يا شيخ.
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المخابرة والمحالقة وعن المزابنة
والمحاقلة
وعن المزابنة،
نعم،
وعن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها، وألا تباع إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا. المحاقلة الحنطة في سنبلها بحنطة.
في حنطة؟ إيش عندك؟
الحنطة في سنبلها بحنطة.
عندنا بيع الحنطة في سنبلها بحنطة. نعم، بيع المحاقلة بيع، وسيأتي معنا يعني بيان ذلك، لأنها بيع الحنطة بسنبلها بحنطة صافية من التبن، وقد ورد هذا التفسير عن أبي عبيد القاسم بن سلام، وسيأتي بيانه. وهذا الحديث فيه النهي عن بعض المعاملات. قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المخابرة والمحاقلة. المخابرة أيها الأخوة مأخوذة من الخبار، وهي الأرض اللينة القابلة للزرع، أو من خبرة الأرض، يعني شققتها أو شققتها للزراعة فأنا خبير. والمراد بها زراعة الأرض بجزء مما يخرج منها، بأن يكون لصاحب الأرض جانب معين وللمزارع جانب، أو يخصص لصاحب الأرض أطايب الزرع كالذي على الأنهار والجداول، فكل مزارعة فيها جهالة فهي مخابرة. والمحاقلة مأخوذة من الحقل، وهو الزرع وموضعه، والمراد بها هنا بيع الحنطة بسنبلها بحنطة صافية من التبن، وقد ذكرنا هذا. وعن المزابنة، والمزابنة مر معنا في درس الأمس معنى المزابنة. ما هي المزابنة؟ ذكرناها في درس الأمس، وهي بأن يبيع الرجل ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا، وإن كان عنبا بزبيب كيلا، وإن كان زرعا بطعام كيلا، سميت بذلك كأن كل واحد من المتعاقدين يزبن صاحبه عن حقه بما يزداد منه، ومعنى يزبن أي يدفعه، يدفعه إليه. فهذا منهي عنها، يعني إنسان عنده ثمار فيبيع الثمار التي في الشجر بثمار مكيلة، فهذا معلوم مكيل، وهذا إيش؟ مجهول. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، وعن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها. كذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، وهذا مر معنا في درس الأمس والتفصيل فيه. فلا يجوز للإنسان أن يشتري الثمرة قبل بدو الصلاح، وقد ذكرنا ذلك في درس الأمس، إلا أن يكون شراءه قبل بدو الصلاح للاستفادة منه طعام للبهائم أو غيره، فإذا اشتراه جذه في الحال، يعني هذا الثمر. وألا تباع إلا، قال وألا تباع إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا. والعرايا هذا استثناء من النهي عن بيع المزابنة، وسيأتي بيانه في حديث خاص فيه. وهذا الحديث أيها الإخوة، الحديث في هذا الحديث بعض المعاملات التي كانت في الجاهلية، ذكر هذا علماء الحديث والفقه، فجاء الإسلام وأبطلها لأنها مبنية على الغرر والجهالة والمخاطرة، وكل هذا يفضي إلى النزاع. وأيضا فيه النهي عن المخابرة، والمراد بها المزارعة القائمة على تحديد جانب معين من الزرع لصاحب الأرض وللمزارع جانب آخر. ووجه النهي هو الجهالة والغرر والمخاطرة، فإن هذا من أبواب الميسر، إذ لا يعلم عاقبة الأمر، فربما صلح هذا الجانب وتلف الآخر. فإن كان لصاحب الأرض جزء مشاع معلوم كالنصف مثلا، جاز ليشترك في الغنم والغرم ويسلم من الجهالة. وسيأتي هذا في باب المساقاة. وأيضا في هذا الحديث النهي عن المحاقلة، وهي بيع الحنطة بسنبلها بحنطة، ووجه النهي عنها أنها جمعت محذورين، الجهالة والربا. أما الجهالة فلأن الحب في سنبله مستور بأوراقه وتبنه، فهو مجهول لا يعرف مقداره ولا تعرف جودته ورداءته. وأما الربا فلأن الجهل بأحد العوضين يوقع في ربا الفضل، لأن الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل في الحكم، وهذه قاعدة، الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل، واضح؟ يجهل بتساوي هذه مع الأخرى، الأخرى مكيلة وهذا غير مكيل، لا يعرف في الشجر أو في السنبل، يقول أنا أجهل أن هذا يزيد على هذا، نقول جهلك فيه كأن علمك فيه، فهذه قاعدة. وهذا وأيضا فيها النهي عن المزابنة التي هي فيه النهي عن المزابنة التي هي بيع المعلوم بالمجهول من جنسه، كأن يبيع ثمر نخله بتمر كيلا، أو بيع العنب بزبيب كيلا، أو يبيع زرعه بكيل طعام من جنسه. ووجه النهي في الربويات كالتمر والحنطة وأيضا الغرر والتفاضل، لأن فيها الجهل بتساوي العوضين، وهذا يفضي إلى الربا. وأما في غير الربويات فلما فيها من الغرر الناشئ عن عدم تحقق قدر المبيع. وأيضا فيه النهي عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، وهذا مر معنا. وأيضا فيه استثناء بيع العرايا من بيع المزابنة المنهي عنه للحاجة إليها، وسيأتي معنا بيان العرايا في بابه. اقرأ.
عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن.
نعم، هذا فيه من المكاسب الخبيثة، المكاسب الخبيثة. نهى عن ثمن الكلب، وثمن الكلب الألف واللام للاستغراق، فيكون عاما في جميع الكلاب المعلم وغير المعلم، ما يقتنيه وما لا يقتنيه وما لا يقتنى. ومهر البغي، البغي وهو من الأوصاف التي يستوي فيها المذكر والمؤنث، تقول ومهرها، والعرب تقول بغت المرأة إذا زنت تبغي بغاء، فهي بغي وهن بغايا. ومهرها ما تعطاه على الزنا بها، سمي مهرا من باب التوسع أو لكونه على صورة المهر. وحلوان الكاهن، الحلوان في أصل اللغة العطية والرشوة، تسمعون بعضهم إيش يقول؟
حلاوة.
حسن، دينا حلاوة، حلوان من الرشوة والعطية أصلها في اللغة. والمراد به هنا ما يأخذه الكاهن مقابل كهانته، شبهه بالشيء الحلو من حيث إنه يأخذ، يعني يؤخذ سهلا بلا كلفة ولا مقابلة ولا يعني يقابل ذلك مشقة. والكاهن هو الذي يخبر عما يحصل في المستقبل، يدعي أنه اطلع على أمور أو عرف أمور. وهذا الحديث فيه النهي عن بيع الكلب وتحريم ثمنه، ولا فرق بين المعلم وغيره، ولا بين ما يجوز اقتناؤه ككلب الزرع والماشية أو ما لا يجوز. وهذا قول الجمهور لعموم هذا الحديث، فإن الأصل في النهي التحريم. والنهي عن ثمن الكلب نهي عن البيع بطريق اللزوم، ولا يلزم من إباحة الانتفاع به جواز بيعه، لأن باب الانتفاع أوسع من باب البيع، فليس كل ما حرم بيعه حرم الانتفاع به. وأيضا فيه تحريم البغاء وتحريم ما يؤخذ عليه، وأيضا سواء كان من حرة أو أمة فهو مال حرام، لأنه في مقابل ما حرم الله عليها من الزنا، فليس لها أكله أو الانتفاع به. ويرى ابن القيم رحمه الله أنه يجب التصدق به، يجب التصدق به، ولو قال تخرجه بنية التخلص منه. يقول الشيخ عبد الله الفوزان علق على كلام ابن القيم لما ذكر ابن القيم في زاد المعاد قال أنه يجب التصدق به، يعني تتصدق به، قال الشيخ عبد الله الفوزان ولو قال تخرجه بنية التخلص منه لكان أولى، لأن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، هكذا يقول العلماء. نعم، المال الحرام يتخلص منه. نعم، ما تقبل صدقة، الله طيب لا يقبل إلا طيبا، لا يقول هذه صدقة، إنما يتخلص منه بما ينتفع به الناس. ولا يرى ولا يرد إلى الزاني، لأنه دفعه باختياره في مقابل عوض، لا يمكن صاحب العوض استرجاعه، فهو كسب خبيث، ولأنه لو رجع إلى دافعه لصار عونا له على الاستمرار في جريمته، ولأنه بذلك يحصل له غرضه مع رجوع ماله. واضح؟ يعني قبض على امرأة زانية ومعها مال، ماذا يصنع بالمال؟ يتخلص منه. امرأة تابت وعندها مال، ماذا تصنع به؟ تتخلص منه. وهناك قول ابن القيم ماذا؟ تتصدق به. والصحيح أنها تتخلص منه لأنه حرام، لما دلت عليه الأدلة أن الله طيب لا يقبل إلا طيب. يكون فيما ينتفع به المسلمون لكن لا يعد صدقة. لا. وأيضا فيه تحريم الكهانة، الكهانة وتحريم ما يأخذه الكاهن، وهذه أنواع، بعضها قراءة الكف، بعضها قراءة الفنجان، بعضها يقول أعطني اسمك، الآن تطورت وصارت عبر الهاتف، وهذه محرمة. والإتيان إلى الكاهن كالإتيان إلى إيش؟ الساحر، يترتب عليه ما يترتب على هذا، هذا يدعي علم الغيب، والناس تجهل ذلك لعدم كثرة الحديث، أو أن المسألة تطورت، يقول أنا ما ذهبت إليه، أرسلت له رسالة، قد خطبت يعني الجمعة عن ذكر هذه الأشياء، الساحر والكاهن والعراف، فبعد الخطبة جاء شخص وقال يا شيخ أنا حصل لي كذا وكذا، فقال لي شخص صور كفك وأرسل لي صورة الكف وأخبرني عن أمور، هذا يدخل في هذا الباب، وهو إن صدقه بما يقول كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وإن سمع منه للاطلاع فقط لا تقبل له الصلاة 40 يوما. هذا فيه تحريم الكهانة وتحريم ما يأخذه الكاهن، لأنه أكل للمال بالباطل، ولأن التكهن محرم، وما حرم في نفسه حرم عوضه، لأن فيه إعانة له على كهانته. وأيضا يدخل في، وهي أنواع أيضا مما شاهدت في مصر، امرأة معها قطعة قماش وفيها ودع صدف البحر، تقول ودع ودع، أقول لك اللي في بالك، أخبرك عما في بالك أو عما في الضمير أو عما يجري في المستقبل، فترمي هذا الودع وتخبرك عن أشياء. فلما أنكرت عليها أن هذا الأمر محرم وأن هذا ماله حرام، قالت أعمل إيه، أنا رزقي على هذا، وأعرف أن هذا كله كذب. نعم، ومن ترك شيئا لا عوضه الله خيرا منه. وهذا يدخل في عموم الحديث تحريم إتيان العرافين والمنجمين والمشعوذين والدجارين، ولا يجوز دفع المال لرؤية ما يفعلون من السحر والشعوذة، لأن في ذلك إعانة وتشجيعا لهم على الاستمرار في عملهم السيء. وعلى ولاة الأمر منعهم من ذلك. قال الماوردي: يمنع المحتسب من التكسب بالكهانة واللهو، ويؤدب عليه الآخذ والمعطي. هذه أحكام الأحكام السلطانية يذكرون هذا، أن من كان يعمل في الحسبة فإنه عليه أن يمنع الكاهن الذي يعمل بالكهانة، ويؤدب الآخذ والمعطي بتأديب يليق بهم، وهذا يكون بما أنيط من صلاحيات من ولاة الأمر. نعم، اقرأ.
الرافع بن خديج أو خديج
بن خديج.
عن رافع بن خديج رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثمن الكلب خبيث، ومهر البغي خبيث، وكسب الحجام خبيث.
نعم، عن رافع، هذا الحديث فيه حكم أجرة الحجام. ورافع رضي الله عنه هو أبو عبد الله، قيل أبو عبد الله وقيل أبو خديج، وهو رافع بن خديج الأنصاري الأوسي رضي الله عنه، كان معدودا من الرماة، عرض على النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر فاستصغره، وشهد أحدا والخندق وأكثر المشاهد، صابه سهم يوم أحد في ثندوته، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله انزع السهم. قال: يا رافع، إن شئت نزعت السهم، إن شئت نزعت السهم والقطبة جميعا، وهو طرف الطرف، يعني الطرف الذي يرمى به، وهذا السهم كان ضارب لرافع في الثندوة بوزن الترقوة، وهي للرجل كالثدي للمرأة. وإن شئت نزعت السهم وتركت القطبة. وشهدت لك يوم القيامة أنك شهيد. قال: يا رسول الله، بل انزع السهم واترك القطبة، واشهد لي يوم القيامة أني شهيد. قال: فنزع رسول الله صلى الله عليه وسلم السهم وترك القطبة. وقد انتقضت جراحته رضي الله عنه بعد ذلك، ومات 73. قال الذهبي: كان صحراويا عالما بالزراعة والمساقة. وهذا الحديث أيها الإخوة فيه قوله خبيث، والخبيث يطلق على الحرام كمهر البغي وثمن الكلب، ويطلق على الشيء الرديء والكسب الرديء كقوله: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، أي الرديء. وكذا هنا في كسب الحجام، والحجام هو، يعني الحجام معروف، لكن من أين أخذت الحجام؟ وهي صيغة مبالغة من الحجم، ومعناه المص. يقال: حجم الصبي ثدي أمه إذا مصه. والحجام الماص، والحجامة فعل الحاجم وحرفته، وهي التشريط ومص الدم بزجاجة ونحوها، وهذا فيه النهي عن ثمن الكلب وأنه من المكاسب الخبيثة المحرمة، وأيضا النهي عن مهر البغي وأنه من المكاسب الخبيثة المحرمة، وأن كسب الحجام من المكاسب الرديئة التي يكون تركها أولى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصف كسب الحجام بأنه خبيث، والمراد بالخبيث هنا الرديء، لأن الخبيث يطلق على الحرام كمهر البغي وثمن الكلب، ويطلق على الشيء الرديء كما تقدم. وعلى هذا فأجرة الحجام ليست حراما، وإنما هي من المكاسب الرديئة التي ينبغي التنزه عنها لما ورد فيها من الأخبار، ولأن فيها دناءة، وما ورد عن الأئمة وأهل العلم يحمل على هذا المعنى، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في كسب الحجام: أطعمه ناضحك ورقيقك، وهذا دليل على إباحته، إذ غير جائز أن يطعم رقيقه ما يحرم أكله، لأن ما يحرم على الحر يحرم على الرقيق. أما استئجار الحجام لغير الحجامة كالفصد وحلق الشعر والختان، يعني الختان ونحو ذلك، فهذا جائز وكسبه ليس خبيثا بلا خلاف، لأن الحديث ورد في كسب الحجام بالحجامة فيختص بالمحل الذي ورد فيه. واضح؟ نقف هنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.